أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. قال: والمثل أقول، هذا عطف على الزائد أيضا. كان الكلام في المسألة السابقة الثامنة، كان الكلام في نفي الشريك، نفي تعدد الواجب. في المسألة التاسعة الكلام في نفي المثل. قلنا البارحة: الفارق بين الشريكين وبين المثل أن الشريكين يعتبر فيهما اختلافهما في الماهية. فالشريك الأول مختلف عن الشريك الأول في الماهية، كما لو فرضنا الماهية الأولى نقول الماهية الأولى وننفي وجود ماهية ثانية. الماهية ألف وننفي الماهية باء. في قوله ونفي الشريك يريد أن ينفي وجود ماهية واجبة الوجود هي ماهية باء، وبالتالي يشترط يعتبر في الشريكين كما أشرنا اختلافهما في الماهية. الماهية ألف واجبة الوجود، والماهية باء واجبة الوجود. ففي المسألة الثامنة نريد أن ننفي الماهية باء الواجبة الوجود. أما في المسألة التاسعة، في المسألة التاسعة نريد أن ننفي المثل. المثل كما شعروا يعتبر فيه الوحدة في الماهية، يعتبر فيه الوحدة في الماهية، أنظر له كفردين من ماهية الإنسان. فزيد وبكر بينهما اختلاف من جهة الطول والعرض وأمثالهما، ولكن لا اختلاف بينهما من جهة ماهية الإنسانية. ففي المسألة التاسعة نريد أن ننفي المثل، نريد القول بأن الباري عز وجل لا مثل له، يعني لا ماهية ألف واجبة الوجود غير ماهيته تعالى التي هي ألف. في نفي المثل نريد أن ننفي وجود ماهية ألف غير ماهيته تعالى، لا تقل يوجد ماهية ألف واجبة الوجود وماهية أخرى ألف واجبة الوجود. نريد أن نقول بأنه لا يوجد عندنا إلا ماهية واحدة وهي ماهية ألف، ولا نقبل وننفي وجود ماهية ألف غير الماهية الألف الأولى. ولذا الفارق بين نفي الشريك ونفي المثل: في نفي الشريك نريد أن ننفي، نريد أن ننفي ماهية باء، نقول فقط وفقط لدينا ماهية ألف واجبة الوجود ولا توجد ماهية أخرى واجبة الوجود هي ماهية باء. في المسألة التاسعة نريد أن نقول لدينا ماهية ألف ولا يوجد عندي ماهية ألف أخرى واجبة الوجود. طيب وعليه وهذا نظير، هذا نظير المثل أين أتصوره؟ كما مثل، كما في الإنسان له فردان أحدهما زيد والآخر بكر، فبكر مثل لزيد، ماهية إنسانية وماهية إنسانية. أيضا في المقام نريد أن ننفي المثل، لا تقول لدينا ماهية واجبة الوجود هي ماهية ألف وهي ماهية متكررة، وإنما لدينا ماهية واحدة وهي ماهية ألف، ولا توجد ماهية أخرى هي ماهية ألف أيضا. هذا عبارة عن نفي المثل. طيب المصنف يقول أيضا وجوب وجوده تعالى كما يدل على سرمديته، على أبديته، على أيضا نفي الزائد كما أشرنا، وكما يدل أيضا وجوب الوجود على نفي الشريك، أيضا وجوب الوجود يدل على نفي المثل. وجوب الوجود يدل على نفي المثل، هل ترى وقع اختلاف في ذلك؟ يقول نعم، خالف أكثر العقلاء قالوا لا مثل له، ولكن خالف فيه أبو هاشم فادعى بأن الذوات يعني الماهيات، الذوات الممكنة الحادثة لا تخالف ذاته تعالى، فذاته وماهيته تعالى هي ذات وماهية الممكنات الحادثة لا فرق، غايته الفوارق في أمور أخرى، ذاته تعالى ماهيته تعالى لها حالة توجب أحوالا أربعة. نعم للبارع، هكذا يقول أبو هاشم، نعم للبارع عز وجل، للبارع عز وجل ذات هي عين ذات الممكنات الحادثة، هكذا قال أبو هاشم، غايته هذه الذات الإلهية لها ماذا حالة، هذه الحالة توجب أربعة أحوال، أحدها الحيية يعني الحياة، والثانية العالمية يعني العلم، ثالثة الخاضرية الخضراء، رابعة الموجودية. ولكن إذا نظرنا إلى ماهيته إلى ذاته تعالى لا فرق بين ماهيته وذاته وبين الذوات الممكنات الحادثة، التغاير تغاير في هذه الحالة الموجبة لتلك الأحوال الأربعة، التغاير بينهما في هذه الحالة التي حالة الألوهية، كأنما حالة الألوهية يفترضها مغايرة لذاته وماهيته، فماهيته وماهية الممكنات الحادثة واحدة، غايته ماهيته تعالى لها حالة الألوهية التي توجب حالات أربعة من الحيية والعالمية والخاضرية والموجودية. المصنف يقول ما أشار إليه أبو هاشم غير تام، لما؟ لأنه عندما يفترض تساوي ذاته تعالى مع ثوات الممكنات، إذا فرض تساوي ذاته تعالى مع ثوات الممكنات لازم هذا التساوي أن توصف الذات بما توصف به ذوات الممكنات، وأن توصف ذوات الممكنات بما توصف به هذه الذات. وبالتالي لأن المفروض لا فرق بين هاتين الذاتين، فإذا ما توصف به الذات الأولى وهي ذاته تعالى بناء على كلام أبو هاشم، ما توصف به ذاته لا بد أن توصف به ذوات الممكنات الحادثة، لأن المفروض بأنه لا فرق بين ماهيته ذاته وبين تلك الماهيات والذوات الممكن. هذا نظير عندما تقول ماهية زيد وماهية بكر واحدة، فإذا هذا لازمه أن تصف زيد بأنه ممكن وأن تصف عمرو بأنه ممكن، يعني من لوازم تساوي ذات زيد مع ذات عمرو أن توصف ذات زيد بالإمكان كما توصف ذات عمرو بالإمكان. أيضا هنا عندما نأتي إلى ذاته تعالى وتفترضها كما يقول أبو هاشم مساوية لذوات الممكنات، فلازم هذا التساوي أن نصف ذاته تعالى بما نصف تلك الذوات الممكنة. المفروض بأن تلك الذوات الممكنة المفروض بأنها ممكنة، إذن يلزم أن تصف ذاته تعالى بأنها ذات ممكنة، فينقلب من كونه واجب الوجود إلى كونه ممكنا، وكذا العكس. إذا قلنا بتساوي ذاته تعالى مع ذوات الممكنات، فيلزم حينئذ أن تصف ذوات الممكنات بما تصف به ذاته تعالى. المفروض بأن ذاته قديمة، فيلزم حينئذ أن تصف الذوات الممكنة بالقدم، وبالتالي يلزم أن يكون الممكن قديما، أي يكون القديم ممكن، وهذا بالتالي باطل، هذا مرجعه إلى الانقلاب وهو باطل. وعليه المصنف يقول ما أشار إليه أبو هاشم يجرنا إلى هذا المحذور، يجرنا إلى ماذا؟ إلى الانقلاب. ما كان ممكنا يصبح ماذا؟ يصبح قديما وبالعكس. وإذا أحببت أن أضم بتعبير آخر، كأنما الشارح يضع بين يدينا قاعدة إن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. المفروض مثلا في زيد وبكر، إذا فرض بأن زيد مثل لي بكر، إذا ما ثبت لي الأول يثبت لي الثاني، وما ثبت لي الثاني يثبت لي الأول، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فإذا ثبت الإمكان لي الأول يثبت لي الثاني وبالعكس. أيضا ذات الباري عز وجل وذوات الممكنة إذا فرض تساويها، فنحكم هذه القاعدة، فما ثبت لي الذات يثبت لي الذوات الممكنة فتصبح ماذا؟ قديمة، وما ثبت لي الذوات الممكنة من الإمكان يثبت لي الباري فيصبح ممكنا. ولذا هذا القول باطل. والصحيح ما ذهب إليه أكثر العقلاء بأن الباري عز وجل بأنه ماذا؟ لا مثل له، فهو ماهية، فهو ذات، وماهيته تختلف عن ماهية وذوات الممكنات. طبعا في بيان آخر غير الموجود في العبارة لطيف وجميل، ولكن ما بعرف في بينه أم لا، أقرأ المتن ونشوف. المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. قال والمثل عطف على الزائد، ووجوب الوجود يدل على سرمديته ويدل على نفي المثل. أقول هذا عطف على الزائد أيضا، أي ووجوب الوجود يدل على نفي الزائد، ويدل وجوب الوجود على نفي الشريك، وأيضا على نفي المثل، نفي المثل الذي هو في مقامنا. وهذا مذهب أكثر العقلاء، وخالف في هذا المذهب وخالف أبو هاشم، فإن أبا هاشم جعل ذاته تعالى مساوية لغيرها من الذوات، وإنما طيب إذا تساوي أين التخالف؟ وإنما تخالفها، وإنما ذاته تخالف الذوات الأخرى الممكنة، تخالفها بحالة. الحالة يقول بعض أخليه هي صفة الألوهية، وإنما تخالفها بحالة، هذه الحالة وهي حالة الألوهية توجب أحوالا أربعة، وهي الحيية، حال الحيية يعني من الحياة، والعالمية العلم، والقادرية القدرة، والموجودية من وجود. وتلك الحالة التي توجب هذه الأحوال الأربعة هي الصفة الألوهية. شيخنا ماذا تقول؟ وهذا المذهب ومذهب أبو هاشم لا شك في بطلانه، فإن الأشياء المتساوية المتساوية المشتركة المتساوي في الذات تتشارك في لوازمه، تتشارك في لوازم هذه الأشياء، فإن الأشياء المتساوية في الذات تتشارك في لوازم هذه الأشياء. فلو كانت، يعني وضح كيف تتشارك في لوازمه، يقول فلو كانت الذوات متساوية فذاته مساوية لذات الممكنة جاز انقلاب القديم محدثا. لما؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. جاز انقلاب القديم محدثا، فبالتالي ما ثبت للممكن الحادث يثبت للقديم فيصبح حادث، وبالعكس. وذلك باطل بالضرورة، يعني مرجعه إلى انقلاب المحال، يعني وجود، يوجد عنده صفة الحياة، عنده صفة الخاضرية العالمية، وأيضا الموجودية، يعني يوجد الأشياء. المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب. قال والتركيب بمعانيه، أقول هذا عطف على الزائد بمعنى، أيضا وجوب وجوده يدل على نفي التركيب، على نفي التركيب سواء فرض التركيب بهذا المعنى أو بذلك المعنى. المصنف يقول أولا من الواضح بأن المركب المؤلف من عدة أجزاء مفتقر محتاج إلى أجزائه. ضع يدك على أي مركب من المركبات، لو لم تتم هذه الأجزاء لما تم هذا المركب. ضع يدك مثلا على الهواء، الهواء لو لم تتم أجزاؤه من الأكسجين والهيدروجين لما تم هذا المركب. وهكذا دائما دائما المركب معلول مفتقر ومعلول ومحتاج إلى أجزائه، ولذا لو انتفت أحد الأجزاء لانتفى هذا المركب. وعليه إذا كان كل مركب مفتقر إلى أجزائه فلا يعقل أن يكون البارئ عز وجل مركبا، وإلا لكان مفتقرا إلى أجزائه، وهذا حينئذ يستدعي أن يخرجه عن كونه واجب الوجود ويكون حينئذ ممكنا. إذا الوجوب الوجود يدل ماذا؟ يدل على نفي التركيب، أو وجوب الوجود كاف في نفي التركيب، لأن التركيب يجرنا إلى الإمكان، والمفروض بأنه واجب الوجود، لأن التركيب يعني بأنه مفتقر محتاج معلول لأجزائه، ولذا نرى بأن المركب لا يبقى مع انتفاء أي جزء من أجزائه. وعليه إذا وجوب وجوده خير دليل على نفي التركيب. رايته التركيب على أنحاء، قد يكون التركيب تركيب من الجنس والفصل، من الجنس والفصل التي هي أجزاء عقلية عندهم، وبالتالي لدينا مركبات مركبة من أجزاء عقلية كالجنس والفصل، ولدينا مركبات مركبة من المادة والصورة. المادة عبارة عن ما يعبر عنها بالهيولة، ما يعبر عنها بالمادة الأولى، تلك القابلية كالنطفة مثلا، لها قابلية أن تكون مثلا مضغة، والمضغة لها قابلية أن تكون مثلا علقة وغيرها، وبالتالي هذه القابلية في الموجودات الخارجية، تلك القابلية وتلك الأرضية التي تهيئ الشيء الفلاني لتقبل الصور، ما يعبر عنها بالصور النوعية، التي تهيئ الأشياء لتقبل الصور النوعية، هذه يعبر عنها بالمادة. المادة الأولى الهيولة، قوة الأشياء. ولذا أشاروا في محله بأن المادة شأنها شأن القبول والانفعال، وليس شأنها شأن الإعطاء والتأثير. وكأنما هي ماذا؟ كأنما تنتظر الصور. فابتداء لدينا مادة مثلا صورتها النطفتية، وهذه المادة لها صورة أخرى وهي المضغتية، وهذه مثلا المادة لها صورة أخرى وهي العلقية، وهذه المادة لها صورة أخرى وهي الإنسانية. إذن المادة الأولى عبارة عن تلك الهيولة، تلك القابلية التي شأنها شأن القبول والانفعال. ولدينا شيء آخر وهي الصورة النوعية. الصورة النوعية عبارة ماذا؟ عبارة عن مثلا نطفتية النطفة أو مضغتية المضغة وغيرها. طبعا في مقابل الصورة الجسمية، وفي مقابل المادة الثانية، وفي مقابل ماذا؟ العناصر المادية. المهم عندي يقول المصنف لدينا مركبات عديدة. المركب العقلي مؤلف من الجنس والفصل، والمركب الخارجي مؤلف من المادة والصورة. الصورة الصورة النوعية، يعني عبارة عن نطفتية النطفة، مضغتية المضغة وغيرها. فبالتالي أيضا هذه المركبات الخارجية مؤلفة مركبة من مادة أولى وصورة. ولدينا أيضا بعض المركبات كأنما يخرجها عن كونها عقلية، عن كونها خارجية. بعض المركبات مركبات المقادير كالعناصر الكيميائية أو كالعناصر المعدنية، كما بالنسبة إلى الماء والهواء وغيرهما، كلها ماذا؟ مركبة مؤلفة من عناصر. كيفما كان، إذا وضعت يدك على أي مركب من هذه المركبات، سواء فرض مؤلف من جنس وفصل، أو فرض مؤلف من مادة وصورة، أو فرض مؤلف من عناصر كيميائية أو عناصر معدنية، كيفما كان هذا المركب معلول لأجزائه، مفتقر لأجزائه، ينتفي بانتفاء أجزائه. هذا يعني بأن المركب حينئذ يكون ممكنا، وبالتالي هذا خلف ما أثبتناه سابقا بأنه تعالى واجب الوجود. أقرأ العبارة. قال: والتركيب بمعانيه. أقول هذا عطف على الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا، كما أن وجوب الوجود ينفي مثلا المثل، وينفي مثلا الشريك، وينفي الزائد، ويدل على السرمدية. كيفما كان ينفي وينفي وينفي أيضا التركيب، وينفي التركيب بمعانيه، سواء كان التركيب تركيبا عقليا أو خارجيا أو تركيب مقادير. هذا عطف على الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا كما يقتضي نفي المثل وغيرها. والدليل على ذلك، على أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب، أن كل مركب فإنه مفتقر محتاج إلى إزائه. لما مفتقر؟ يقول: لتأخر المركب عن الأجزاء، لتعليل المركب بالأجزاء، يعني لكون ماذا؟ معلول لتلك الأجزاء، لكون تلك الأجزاء علته. فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره عن الأجزاء ولتعليل المركب بالأجزاء. وكل جزء من المركب فإنه مغاير للمركب، الأجزاء مغايرة للمركب. طيب، وعليه وكل مفتقر إلى الغير ممكن. فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا، هذا خلف فرض كونه واجب الوجود. فوجوب الوجود إذن يقتضي نفي التركيب. واعلم أن التركيب قد يكون عقليا وهو التركيب من الجنس والفصل، وقد يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة وتركيب المحاضير من غيرها، من غير وتركيب المقادير من غيرها، يعني من غير الأجزاء العقلية والخارجية وغير الجنس والفصل والمادة والصورة، كما عندما ترجع إلى الماء والهواء فإنها مركبة من غير الجنس والفصل والمادة والصورة وتركيب المقادير من غيرها. طبعا توجد نسخة في الطبعة القديمة وغيرها، وتركيب المقادير وغيرها، مش وتركيب المقادير من غيرها، على كل حال وغير تركيب المقادير كتركيب العدد من الأحاد، والجميع منفي عن الواجب تعالى لما لاشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء، فلا جنس له تعالى ولا فصل له ولا غير الجنس والفصل من الأجزاء العقلية والأجزاء الحسية، من الأجزاء العقلية الذهنية أو الأجزاء الحسية الخارجية. بين قوسين تعلمون بأنه يوجد عندهم تركيب أيضا غير ماذا، غير الجنس والفصل وغير المادة والصورة، يوجد عندهم تركيب عقلي هو ما لعله مر معكم في البداية، وهو أن يكون مركبا من الوجود والماهية التركيب، ولذا أشار في محله كل ممكن هو زوج تركيبي له ماهية ووجود. عندما نرجع إلى بعض المركبات العقلية فهي مركبة من الوجود والماهية، غايته بحث مفصلا، وهذا ما يعبر عنه ببحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. نعم بحث مفصلا بأنه هل يترى للماهية ما بأزاء في الخارج فضلا عن الوجود له ما بأزاء في الخارج أم لا، هذا مفصل بحث في معه. ولكن المهم عندي لدينا ماذا، لدينا مركب عقلي من الوجود ومن الماهية، طبعا ليس لمفهوم الوجود ما بأزاء، وليس لمفهوم الماهية أيضا ما بأزاء، على نحو يصبح ماذا الواحد اثنان في الخارج. نعم لدينا ماذا، لدينا شيء واحد في الخارج ولدينا حد لهذا الشيء، لدينا ماذا شيء موجود في الخارج واحد بناء على أصالة الوجود، يقولون بأن الموجود في الخارج هو والمتحقق هو الوجود، وأما الماهية أمر الاعتبار، عبارة عن قالب، عبارة عن حد، هذا فصل في محلهم. ولكن كيف ما كان ليس المركب العقلي منحصر بالجنس والفصل، بل يمكن تصور مركبات عقلية أخرى بل أدق من المركب من الجنس والفصل، هذا المركب عبارة عن التركيب من الوجود والماهية. الشيء الآخر أيضا أشاروا في محله، وهذا لعله مر معكم في البداية، بأنه لا فرق بين المادة والصورة وبين الجنس والفصل إلا بالاعتبار. أشاروا في محله بأن المادة هي ماذا، ليست إلا ماذا، إلا المادة ليست إلا الجنس، والصورة ليست ماذا إلا الفصل، غايته الفارق بينهما بالاعتبار، لا بشرط أو بشرط، لا بشرط عدم الحمل أو لا بشرط الحمل، وبالتالي هذا مبحوث في محله. بالدقة لا يبقى فارق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة إلا بالاعتبار. على كل حال هذا تفصيله في محله، ضع يدك على أي تركيب من التراكيب، لا يمكن أن يكون الباري عز وجل مركب مؤلف من أجزاء، لأنه يجرنا إلى احتياجه تعالى إلى الأجزاء، إلى افتقاره إليها، وبالتالي يجرنا إلى كونه ممكن والمفروض بأن واجب الوجود. المسألة 11 في أنه تعالى لا ضد له، أيضا وجوب وجوده تعالى ينفي الضد. قبل أن نبين نفي الضد نحتاج إلى بيان ماذا مصطلح الضد. عندهم ماذا، عنده يمكن أن نقول في عبارته يوجد مصطلحان، ويوجد مصطلح آخر أشار إليه سابقا للضد، وبالتالي يصبح للضد ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول ما يعبر عنه بالضد المشهور، المصطلح الثاني ما يعبر عنه بالضد الحقيقي، المصطلح الثالث ما يعبر عنه في اللغة بالند. المصطلح الأول المعبر عنه بالضد المشهور هو ما مر معنا في المنطق. الضدان ما هما؟ عبارة عن أمرين وجوديين متعاقبين على موضوع واحد أو على محل واحد، هذا سنقف معه، متعاقبان على موضوع أو محل واحد ولكن مع التنافي، أو عبر هكذا، مع التنافي بينهما. ضع يدك مثلا على أمران وجوديين، ضع يدك مثلا على السواد والحمرة، ضع يدك على السواد والصفرة، أمران وجوديان يتعاقبان على هذه الورقة ولكن بينهما تناف، فبالتالي أحدهما لا يجتمع مع الآخر، فبعد ماذا؟ ارتفاع الأول يأتي الثاني. فإذا قل بأنهما أمران طبعا وجوديان طبعا في مقابل النقيدين والعدم والملكة، ففي النقيدين والعدم والملكة أحدهما وجود والآخر عدم، أما في الضدين كل منهما أمر وجودي، حاله حال المتضايفان كما أنهما وجوديان أيضا الضدان وجوديان في مقابل النقيدين والعدم والملكة، النقيدان والعدم والملكة أحدهما وجود والآخر عدم. المهم عندي الضدان، الضد المشهور أو الضدان في المصطلح المشهور عبارة عن أمرين وجوديان عن أمرين وجوديين يتعاقبان، يأتي الواحد عقيب الآخر، يتعاقبان على موضوع أو محل، هذا سأخذ معه عند التطبيق، يتعاقبان على موضوع أو محل واحد ولكن بينهما تناف، بينهما فقط وفقط تناف، فقط سأبين لما عبر فقط، كما مثل في الصفرة والسواد، في الحمرة والبياض، فهما متنافيان يتعاقبان، يأتي الآخر عقيب الآخر، يأتي أحدهما عقيب الآخر. المصطلح الثاني للضد يعبر عنه بالضد الحقيقي. الضد الحقيقي أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع أو محل واحد ولكن بينهما غاية الخلاف، بينهما غاية الخلاف، لا فقط وفقط بينهما تناف. الفرق بين الضد المشهور والحقيقي أن المشهور يوجد بينهما تنافي كما في الحمرة وماذا لعله الصفرة، أو مثل البياض والصفرة، أو السواد والصفرة، فهنا يوجد بينهما تنافي فقط ولكن لم يصل إلى غاية الخلاف، غاية البعد. نعم الحقيقي أو ضد الحقيقي يوجد بينهما غاية الخلاف كما بالنسبة إلى البياض والسواد، البياض والسواد يوجد بينهما غاية الخلاف، ولذا هذا ضد الحقيقي، أحدهما ضد للآخر حقيقتان، ولذا الضد الحقيقي قيدوه، قالوا لا فقط وفقط يوجد تناف بين الطرفين، بعد بين الطرفين، بل غاية التنافي وغاية البعد بين الطرفين. أما بالنسبة إلى الضد بمعنى الند، الضد يعني يفترض بأنه لدينا طرفان أحدهما مثلا مساو للآخر، مساو مماثل للآخر في القوة، مساوي أو مماثل للآخر في القوة، مثلا ملك من الملائكة وملك آخر من الملائكة أحدهما يماثل الآخر في القوة، ولكن غايته يوجد ماذا؟ يوجد تمانع في الوجود، أحدهما يريد أن يحرك مثلا الآخر يريد أن يبقي الشيء على سكونه مثلا. فبالتالي المقصود من الضد بمعنى الند يعني يوجد عندنا تماثل وتساوي في القوة ولكن لدينا تمانع في الوجود. إذا اتضحت هذه المصطلحات فحينئذ تعالى إلى مقام المصنف يقول من الواضح وجوب وجوده تعالى ينفي ماذا؟ ينفي الضد. لما ينفي الضد؟ لأن الضد يستبطن ماذا؟ التعاقب على المحل. لأن الضد يعني بأن ألف يأتي على ماذا؟ على هذا المحل، ثم بعد ذلك يرتفع ألف ويأتي ماذا؟ باء. كالجدار، الجدار جوهر يتعاقب عليه العرضان، العرض الأول ابتداء لدينا بياض، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ يأتي السواد. وبالتالي لابد أن تفترض في الضد لدينا محل، لدينا موضوع يتعاقب عليه ماذا؟ يتعاقب عليه أمران وجوديا. هذا لا شك ولا ريب غير متصور في حقه تعالى. لما؟ لأنك تقول ماذا؟ تنفي الضد عنه تعالى، لأن الضد يستبطن أن يكون له محل، أن يكون له ماذا؟ أن يكون له موضوع، محل أو موضوع، بالتالي يجرنا إلى الاحتياج، يصير حينئذ ممكن والمفروض بأنه واجب الوجود. وبالتالي ننفي الضدية، لأن الضدية تحتاج إلى متكأ، سواء فرض المتكأ محل أو فرض المتكأ موضوع، وبالتالي يصبح محتاجا إلى ذلك المتكأ، وعليه يصبح ممكنا ويخرج عن كونه واجبا الوجود. وبالتالي وجوب وجوده ينفي ماذا؟ ينفي الضدية، لأن الضدية مرجعها إلى احتياجه تعالى إلى المتكأ، إلى المحل أو الموضوع، ويخرجه حينئذ عن كونه واجب الوجود والمفروض بأنه واجب الوجود. هذا في الضد ماذا؟ الاصطلاحي، الضد المشهور أو الضد الحقيقي. ونفس الكلام في الضد اللغوي بمعنى الند. يعني كيف يعقل أن تفترض بأن الله عز وجل ضد بمعنى الند؟ يعني كأنما تفترض في مقابله تعالى موجود آخر مساو له في القوة. نعم، هذا غير تام. لما؟ لأن المفروض بأن نفينا المثلية، لا مثل له، غير، لا يوجد ماذا؟ ما يساويه مطلقا في ماهيته حتى في قوته. وبالتالي أيضا وجوب وجوده الذي نفى المثلية ينفي ماذا؟ ينفي الندية، لأن الندية كما قلنا عبارة عن التساوي في القوة، ولكن التمانع في الوجود، التساوي التماثل في القوة نفاه ماذا؟ المصنف سابقا عندما كما أشرنا في أوائل الدرس. أقول والضد، أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد. لما؟ يقول لأن الضد يقال بحسب المشهور. نعم، لا بحسب المشهور، كلام آخر. لأن الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره، يعني على ما يأتي عقيب، يعاقب على ما يأتي عقيب وبعده، على ما يعاقب غيره من الذوات. وبالتالي يأتي بعد ما فبعد السابق، ما يعاقب، ما يأتي عقيبة، ما يأتي متأخرا عن السابق، على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل. ذات ألف على هذا المحل، ثم ذات باء على هذا المحل، أو ذات ألف على هذا الموضوع، ثم ذات باء على هذا الموضوع. لما عبر المصنف على المحل أو الموضوع؟ لأنه يوجد عندهم مذهبان في التضاد. أحدهما مذهب يرى بأن التضاد تضاد بين العرضين فقط، يعني بين العرض السواد والبياض. قالوا التضاد نتصوره بين العرضين، يعني بين السواد والبياض مثلا، أو بين الصفرة والحمرة، هذه كلها ماذا؟ أعراض. وبالتالي التضاد، ما المذهب الأول، تضاد بين الأعراض فقط. ولذا عبروا حينئذ التضاد بين العرضين، يعني ماذا؟ فرضوا بأنه لدينا موضوع ألف يعرض على شيء، ثم بعد ذلك يعرض باء على ذلك الشيء، ذلك الشيء عبارة عن الموضوع، ولكن ألف يعرض عبارة عن عرض، يعرض على موضوع، ثم ماذا؟ ثم عرض آخر يعرض على نفس هذا الموضوع. ولذا المذهب الأول للضدين عبارة عن أمرين وجوديين يتعاقبان على موضوع واحد، الأمران الوجوديان هما العرضية. طيب هي من جهة، ولكن لدينا مذهب آخر فرض بأن التعاقب تعاقب دائرته واسعة، أمران وجوديان، سواء فرض الأمران الوجوديان عرضان أو فرض الأمران الوجوديان جوهران. يعني حتى ولو فرض بين يدينا صورتان نوعيتان، مثلا صورة الإنسانية وصورة الصاهلية، فأيضا التزموا بأنهما هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية يتعاقبان على ماذا؟ على محل واحد. يعني لا يعقل تعاقبهما على محل واحد. فكأنما في المذهب الثاني فرضوا بأنه لدينا متكأ لم يعبر عنه بالموضوع، عبر عنه بالمحل، غايته يعرض على هذا المحل الصورة النوعية الأولى كالإنسانية، ثم بعد ذلك تعرض الصورة النوعية الثانية وهي الشجرية. فلذا قالوا إذن أمران، التعريف الثاني، أمران وجوديان، سواء فرض الأمران الوجوديان عرضيان كالسواد والبياض، أو أمران وجوديان عبارة عن صورتين جوهريتين كالصاهلية والإنسانية، يتعاقبان على محل واحد، على محل واحد، يعني بالتالي وسعوا في الدائرة حتى ماذا؟ كأنما يغاير المصطلح الأول وهو الموضوع. الموضوع فيما إذا كان العارض عرض وعرض، أما المحل حتى ولو كان العارض الصورة الجوهرية الأولى والصورة الجوهرية الثانية. وعليه هذا التفصيل مبني على مذهبي الضدين، لأن الضد يقال بحسب المشهور، بحسب المشهور في مقابل الضد، لا بحسب المشهور، الضد بحسب الحقيقة إذا صح التعبير، يعني ضد الحقيقي والمشهور. هذا اللي أشار له، هون عبارة عن الضد بحسب المشهور، لأن الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الثوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما، لم يقل مع غاية التنافي بينهما. وواجب الوجود يستحيل عليه التعاقب على المحل، فلا ضد له بهذا المعنى المصطلح للضد. طيب ولدينا ماذا مصطلح آخر؟ ويطلق الضد أيضا على مساو في القوة ممانع في الوجود، وهو في اللغة الند، وقد بينا أنه تعالى لا مثل له، لا مساوي له، لا يساوي أحد في القوة، فلا مشارك له تعالى في القوة. وبالتالي ما تقدم وجوب الوجود ينفي المثلية، ينفي بالتالي الندية، أو ينفي الضد بمعنى الندية. المسألة الثانية عشرة تأتي. الحمد لله رب العالمين.